ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلنا نطوف أيها الإخوة حول الرياض الغناء في شرح هذه العقيدة التي كانت محل قبول من الأولين والآخرين، ولازالت منذ أن يعني خطها بنان الإمام الطحاوي رحمه الله، يعني يتلقاها الناس كابرا عن كابر بالقبول، ويتلقاها الخلف عن السلف. وذلك أن مثل هذه الحقيقة يا إخوة، مثل هذه العقائد أو المتون، هي عقائد يحرص أربابها، لا سيما في مسائل المعتقد، يحرص أربابها على ماذا؟ يحرصون قدر المستطاع على عدم التطرق للخلافات وردود الموسعة ومثل هذه الأشياء. فتنظر إليها فتجد أنها عبارة عن ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السلف، ليس فيها تعقيد وليس فيها إشكاليات كبقية المتون أو الكتب، كتب المتكلمين وما شابه. وهو يتكلم عن ان صدق، كنا وقفنا انه يقول ان صدق المخبر يعلم بما يقترن به من قرائن. يعني رجل مثلا لا يعرف عنه الا الامانه والصدق والاخلاص والعمل الجاد، ويتقي الله تبارك وتعالى، وياتي بالفرائض، ويتجنب المحرمات. رجل حاله مستقيم، حاله مستقيم. لو اخبر عنه بخلاف ذلك، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث ان الانسان سينظر، يعني كيف هذا، يعني مثل هذا، نحن لا نصدق عليه. نعم قد تقع الهفوة من الرجل العظيم، لكن ان يقال ان هذا هو منهاج له وقانون عام يسير عليه وهو كذلك اصلا، كلام غير صحيح. لا كلام غير صحيح، لان الانسان لا بد ان يظهر ما في باطنه على لمحات وجهه وفلتات لسانه، لا يستطيع ابدا ان يخفي الى ما لا نهايه. هذا محال، هذا لا يستطيع. ولذلك خديجه لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثه الغار، قالت: كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. لا يمكن، انت مثلك لا يهان ولا يذل ولا يخزيه الله تبارك وتعالى. وكذلك هرقل ملك الروم، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل أن الدعوة تكون محلية ثم تنطلق إلى العالمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، وكان يعرض كذلك، يعني هي منذ اليوم الأول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية، لكن التدرج. وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم أنذر قبيلته، ثم أقاربه، ثم قومه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بدعوته إلى الملوك والأمراء وملوك الدول العظمى، ليس أي ملوك، يعني هرقل عظيم الروم وعظيم الفارس وعظيم الحبشة النجاشي وهكذا. لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، طلب من كان هناك من العرب، يعني قال: طيب ننظر حال هذا الرجل، وهذا فعل العقلاء، أن نتثبت هل هو فعل الرجل حاله مستقيمة أو غير مستقيمة. وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وكانوا يدخلون على الملك باعتبارهم تجار، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل أبو سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبون. سأل أبو سفيان يعني وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار، يعني إن تكلم بكلام كذب ردوا عليه، وإن تكلم بكلام صدق خلاص اسكتوا، فيكون هذا السكوت إقرار. قال: سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا. وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم. وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، يعني سجال مرة ومرة. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل، ثم بيّن لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، وأراد أن يستدل بأحواله على نبوته، هل هو فعلا نبي أم رجل مدع كذاب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. قال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. الأصل إنسان يبحث عن جذوره ويطلب، يعني هذا حقه. قال وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله، يعني يحاول يقلد، لكن هذا الكلام لم يدعه أحد قبله وسط هذه القبيل. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، رجل لا يكذب على الناس، كيف يكذب على الله؟ فيكذب على الله. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرفهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول الأمر الضعيف هو الذي يتبع، لأنه في النهاية هو يعني لا يكون هناك يسد، لا يكون هناك شيء يسد في روحه مكانا عظيما مثل الدعوة والدين والقرب من الله تبارك وتعالى، ويهون عليه أمر العبودية وما يلقاه من مشاق. ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون. وكذلك الإيمان يبدأ حتى يتم، حتى يتم، يعني يبدأ قليلا قليلا حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في النهاية، لا بد أن ينكشف. يعني أنت تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت، يعني ممكن إنسان يخدع الناس ببعض الأشياء بعض، لكن لا يستطيع، محال أن يخدع الناس كل الوقت، لابد أن ينكشف في البداية. قال فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. يعني بعض الحكام قد يخرج على قومه ويعدهم بالمن والسلوى والعسل والرغد وهتشوفوا ويحصل كذا وكذا وكذا، فإذا عاين الناس واقعه علموا أنه كذاب فلم يصدقوه بعد، لابد أن ينكشف. قال وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، يعني مرة ينتصر علينا ومرة ينتصرونهم عليه، وكذلك الرسل تبتلى، لابد من الابتلاء، ثم تكون العاقبة أو تكون العاقبة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وطبعا كلمة لا تغدر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغدر حتى بطرفة عين، وهذا من تمام علامات النبوة، الأنبياء لا يغدرون أبدا. ولذلك لما دخل عليه عبد الله بن أبي الصرح في فتح مكة وأجاره عثمان بن عفان، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان بوده أن يقوم أحد أصحابه فيقتله، لكنه أجاره، خلاص أجاره، أجار من أجار عثمان بن عفان؟ عبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح كذب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يعني أساطير الأولين وأنها تملى عليه ومثل هذه الأشياء، وكان يكتب الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف عبد الله بن أبي الصرح قال ألم يكن فيكم رجل قام إليه فضربه فقتله؟ فقالوا يا رسول الله أما ألا أومأت إلينا؟ طب شاور لنا بس بعينك كده أومأت إلينا؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين صلى الله عليه وسلم. هذا النبي يحب حتى إن حبه لا يمس شغاف القلب صلى الله عليه وسلم لخلاله وجماله وجلاله وذوقه وعلوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم، الرسل لهم عادات ولهم قرائن ولهم صفات، أنه طارة ينصرهم وطارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل هرقل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء حتى إنهم يجري عليهم ما يجري على البشر من مرض وتعب وإرهاق ونوم ومثل هذه الأشياء، ويمشون في الأسواق ويأكلون الطعام. قال لينالوا درجة الشكر والصبر. الله عز وجل يبتليهم، لماذا الابتلاء؟ الابتلاء باب خير عظيم، يعني يصقل نفسية الإنسان كأنك الذهب الذي يصهر فيصير نقيا ويضعه في منازل هو لا يستطيع أن يبلغ هذه المنازل إلا بالابتلاء. الصبر، يشكر الله، يحمده، يصبر، يتحمل، يعطيه مكنة وقوة في الروحية وجسدية ونفسية، لا يكون هشا، وهكذا الأنبياء فيتعرضون لمثل هذه الأشياء كلها. بل إن ابتلاء الأنبياء هو أعظم الأنبياء وأعظم الابتلاء، وأعظمهم ابتلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فقدر الله كله خير، ينبغي أن يتلقى بالشكر والصبر والتسليم والرضا، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. والله تعالى قد بيّن في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد، يعني عز وجل نصر العدو عليهم في البداية، في نهاية المطاف انتصروا في البداية، فلما خلفوا نصره عليه. أنا لكنك تتخيل جيش كبير عظيم قائده رسول الله وفيه الصحابة هؤلاء الأتقياء الأنقياء، ومع ذلك يهزمون. فالأمر ليس لا يسير على بهوى أحد ولا بمزاج أحد، وإنما هي سنة الله تبارك وتعالى يجريها على الجميع. هذه السنة لا تحاب نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رجلا صالحا، لا تحاب أحد، لا تجامل أحدا. والله تعالى قد بيّن في القرآن ما في إدالة العدو عليهم، يعني غلبة العدو لهم يوم أحد. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم قال في سورة الروم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدل على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت، يعني بهرت العقول. قال: وسألتكم عما يأمر به صلى الله عليه وسلم فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم. ودي صفة النبي، النبي يأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده. قال: وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث. أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذلك أهل جزيرة العرب كانوا يعلمون أنه قد أظلهم زمن نبي، ولذلك كان الجميع يحاول أن يستقوي بذلك. ولم أكن أظنه منكم، يعني من العرب، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتيني. لأنه إذا كان آخر نبي فلابد أن تكون له الغلبة، ولابد أن يكون له النصر، ولابد أن يكون له التمكين. وإلا في الأنبياء ليس كلهم على درجة واحدة من هذا، يعني من الأنبياء من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من هجر، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل. الرجل، طب هو النبي الذي يأتي يوم القيامة مع الرجل هل يكون بذلك منتصرا؟ نعم، هو منتصر أعظم النصر إذ ثبت على أمر الله تبارك وتعالى على صراطه المستقيم وعلى هديه القويم. النصر ليس بمعنى أن احنا بأن دولة وزارات ومش عارف إيه، هذا كلام خطأ، هذا فهم مغلوط للنصر. ولكن النصر الحقيقي: قل آمنت بالله ثم استقم، أن تستقيم على طريق الله تبارك وتعالى، سواء بقى أعطاك من الدنيا لم يعطك، سواء يعني أرضاك لم يرضك، سواء كتلك دولة بقيت وزير، المهم أنك تستقيم على أمر الله. هذا هو النصر الحقيقي، هذا هو حقيقة التمكين. حقيقة التمكين، تمكين الله عز وجل لك أن يمكن قلبك، تمكين القلب من محبة الله، القرب منه، التوكل عليه، الصبر، الإنابة إليه، أن تكون مع الله عز وجل في كل أحوالك. قال: وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي. قال أبو سفيان ابن حرب، هنا أبو سفيان لا يستطيع أن يكذب، والعرب كانت بهم خلال عجيبة، يعني كانوا يستقبحون الكذب والغدر ومثل هذه الأشياء. فقلت لأصحابي ونحن خروج، يعني ونحن خارجون من عند هرقل: لقد أمر أمر ابن أبي كبش. أمر يعني عظم وتضخم، حتى إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. بعض الناس يبدأ بدايات بسيطة وضعيفة، وتظل أنت تحتقر وتحتقر وتحتقر، وهو يعلو 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 ويزيد يعلو ويزيد، وأنت واقف مكانك. ثم تأتي فجأة وتحاول أن تحتقر، أنت لا تستطيع أن تحتقر، وفي هذا لقد صار له شأن عظيم. إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. قال: إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، يعني هرقل، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر. خلاص، هو أيقن إيقنا شديدا، حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كافر. سبحان الله العظيم. يعني كلمة أنا كاره، كلمة أبو سفيان أن الإنسان قد يعلم الحق ولا يسير فيه، قد يعلم أن هذه معصية تغضب الله ويقع فيها، لأنه لا يحول بينك وبينها إلا الله، لا حول لك ولا قوة، لا يحول بينك وبين ما يغضب الله تبارك وتعالى إلا الله، لا ينجيك إلا الله، لا يأخذ بيديك إلا الله، لا يوفقك إلا الله، القلب هذا بيد الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا يعني معقد عظيم من معاقد الاعتقاد، أن القلوب دي بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله، الإضلال بيد الله، التوفيق بيد الله. وكثير من الناس يظن أنه ناجح وعظيم في نفسه وأن ذلك بتدبيره. أخي، وتوفيق الله لك وستره عليك، ولو نزع الستر لحظة وحرمك التوفيق طرفة عين لضعت. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا فضله بذنوبنا، وأن يزيل الغفلة عن قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، يعني ممكن، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. واحد أخبرك بخبر ممكن يكون صادق، يعني أنا ممكن أقول حتى إن كان من الصادقين والمعروفين صادق، لكن لو أن الثاني أخبرك بنفس الخبر والثالث والرابع والخامس والسادس هكذا، يقوى جدا حتى يصير في قلبك يقين أن هذا حصل، حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعدائهم. ده من أظهر العلوم المتواترة، هذا معلوم عند كافة الأنبياء وأجلاه. قال: ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كأبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم، طبعا هذه الأسماء معروفة عند دارس العقيدة وبالمنطق، ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون، هم أخبروا بالمستقبل، ومن ذلك من الدلائل كذلك ما أحدثه الله لهم من النصر وإهلاك عدوهم. هذا معروف أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوال، اللي ينظر في الشريعة وعظمة الشريعة وجمال الشريعة وجلال الشريعة يعلم أن هذا نبي، أن فيها تقبيح لمساوئ الأخلاق وأمر بمحاسن الأخلاق، وفيها رحمة ومصلحة وهدى وخير ودلالة الخلق على النفع في الدنيا والآخرة ونهيهم عما يضرهم في الدنيا والآخرة. وقال: ولذلك ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر. طبعا هي مفردة بالتصنيف منها ما صنفه البيهقي في دلائل النبوة وغيره، وكثير من الناس يعني كتب في هذا، وهي تحتاج أيضا في هذا العصر إلى بعض الكتابات، لأن في الحقيقة أبواب النبوة، ولعل هذه تكون يعني لمحة لبعض من يسمع الآن، دلائل النبوة وأبواب النبوة تحتاج إلى مزيد تصنيف في العصر الحديث، لا سيما حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.